قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد قال: والسمع والطاعة للأمير، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمير. والسمع ليس المقصود به الإصغاء بجارحة السمع، ولكن المقصود به الإذعان والتسليم لما يأمر به الإمام. قال: السمع والطاعة، وهذا فيما لا يكون فيه مخالفة للشرع، كما قال الله عز وجل، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا لم تكن معصية لكنها خالفت هوى المأمور، وجب عليه الائتمار بما أمر به، ولا يحل له عندئذ الاعتراض أو عدم القبول، لأن أمر الأمير وإن كان في شيء ليس هو من الواجبات الشرعية يستحيل واجبا، يتحول واجب، لأننا مأمورون بطاعة الأمراء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا فيما لم يكن معارضا للشريعة، أما إذا كان معارضا للشريعة فإنه كما تقدم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمر هذا الأمير الناس بشرب الخمر لا يطيعونه، لو أمرهم بحلق اللحى لا يطيعونه، لو أمر النساء بالتبرج والسفور لا يطيعونه، هكذا لو أمرهم بالاختلاط الرجال بالنساء لا يطيعونه، لأن هذه معاصي لله عز وجل. وأما إذا أمر بما ليس بمعصية لكن يكره هذا المأمور هذا الأمر فإنه يلزمه الطاعة، يلزمه الطاعة، لأن في ذلك إعزازا وإكرام لهذا الأمير ولسلطان الله في الأرض. قال: للأئمة وأمير المؤمنين، وهذا التفريق المقصود منه سواء كان الآمر أمير المؤمنين العام الخليفة الأوحد أو الأئمة أمراء الأقاليم، سواء كانوا نوابا عن أمير المؤمنين الخليفة أو كانوا في أزمنة مثل ما نحن فيه كل إقليم له إمامه لا بد أن يطاع، وعرف أهل العلم الأمير الذي يطاع بأنه كل من ولي شيئا من أمور المسلمين ولو كان يسيرا، يعني حتى الرئيس في العمل يجب أن يطاع فيما لا يكون معصية، فيما لا يكون معصية يجب أن يطاع. قال البر والفاجر، هذا الأمير سواء كان برا تقيا طائعا أو كان فاجرا لكن ليس كافر، لا طاعة للكافر، وإنما إذا كان ما زال في حدود الإسلام لكن عنده من الفسق ما عنده فإنه تلزم طاعته، تلزم طاعته. ما يشترط في الأمير حتى يطاع أن يكون تقيا كعمر، وإلا لما أطيع أمير من بعد الخلفاء الراشدين، قد لا يطاع أميرا إن اشترط فيها أن يكون برا تقيا لا غير، إذا قد لا يطاع ولا أمير. لكن ما دام أن فيه وصف الإسلام، ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، برا أو فاجر، الفاجر الفاسق، فاجر الفاسق الذي يأتي الفسق، ما يخرج على الحاكم لأنه ارتأت فسقا وكبيرا من الكبائر يخرج عليه ويقاتل، لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، ما غير هذا لا. وهذا أيضا الخروج على الحاكم الكافر الذي عندنا في كفر برهان ما يكون من أمر العامة، ولا بد أن يكون من أمر العلماء، هم الذين يقررون لأنهم يكونون قد أقاموا عليه الحجة وناصحوه ثم رأوا المصلحة في الخروج عليه. أما إذا غلب العلماء المصلحة في عدم الخروج لزم العامة الاستماع لأمر العلماء، لأن أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، قالوا أولي الأمر على صنفين أمراء وعلماء، إذا لابد من طاعة العلماء أيضا فيما ليس بمعصية الله. قال ومن ولي الخلافة بأي شكل من الأشكال، سواء وليها بالوراثة توريث، ما يجوز أن نخرج عليه لأنه وليها بالتوريث كما يفعل الناس اليوم، يقولون لا ما نطيع هذا الخليفة لأنه إنما ولي بالتوريث وليس بالانتخابات، وهذا غلط، ولي بالتوريث، ولي باجتماع الناس عليه، ولي بتسلطه بالسيف، ما دام استتب الأمر واستقر الأمر يجب على كل مسلم أن يطيعه، يجب على كل مسلم أن يطيعه ولو لم تره أنت أهلا، ما رأيته أهل للخلافة، لكن يجب أن تطيعه حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين. قالوا اجتمع عليه الناس ورضوا به، الناس هنا هل المقصود به كل الناس كما يفعل الغربيون اليوم في مسائل الاقتراع أنها توضع صناديق وكل الناس يضع صوته، أم أن الناس عندنا في الإسلام لا معنى آخر؟ الصحيح أن في الإسلام لا معنى آخر، الناس هم أهل الحل والعقل، أو كل الناس، ليس كل الناس يصلح أن يعني يكون هذا شأنه، وإنما هم أهل الحل والعقل. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق ما بايعه كل الناس، وإنما بايعه من كان تحت السقيفة، ولكن ببيعتهم لزمت طاعته كل مسلم أينما كان، لزمت طاعته كل مسلم أينما كان. وقد يقول قائل اليوم مع تعدد الأمراء والحكام في الأقاليم والدول قد لا يلزم من لا يتبع ذلك الحاكم ويتبع حاكم آخر قد لا يلزم طاعة الحاكم الثاني. نقول قد لا يعني لا يلزم طاعته إذا كنت لست في أو لست تحت حكمه. حاكم في بلد ما وأنت في بلد آخر، هل تلزمك طاعة ذلك الحاكم أو لا؟ نقول إن لم تكن في أرض ذلك الحاكم لا تلزمك طاعته، لكن هل يجوز لك الكلام فيه والنيل منه وتحريض الناس على الخروج عليه؟ قل لا يجوز، لأنه مسلم، حاكم مسلم، فلا يجوز لك ذلك إلا إن ثبت كفره. وأيضا لو كنت من بلد فيه حاكم مسلم ولكنك تعيش في بلد آخر فيه حاكم مسلم آخر، فطاعة من تلزمك؟ تلزمك طاعة الأميرين، تلزمك طاعة أميرك فيما يختص بشؤون بلدك الأصلي، وتلزمك طاعة أمير البلد الذي تقيم به فيما يختص بذلك البلد. لعلي أضرب مثل ييسر ويبسط على الأمر. في نظام المرور أنت تعيش الآن في بلد حاكمه أوجب على الناس التزام النظام الأمريكي، وهو أن القيادة تكون في اليسار، قائد المركبة يكون في اليسار، وأن الطريق أو المسار الأسرع هو المسار الأيسر. ولكن في بلدك الأصلي الحاكم هناك ارتاء أن يأخذ نظام المرور الأوروبي الذي يكون قائد المركبة به في جهة اليمين، وبالتالي المسار الأسرع هو المسار الأيمن، فمن تتبع؟ قل إن كنت في بلد الحاكم الذي يأخذ بالنظام الأمريكي لازمك أن تتبع نظامه وجوبا ليس اختيارا، وجوبا، لأن هذا ما في معصية لله. وإذا كنت في بلدك الأصلي وهم يرون التزام نظام المرور الأوروبي الذي يرى أن القيادة تكون على اليمين والمسار الأسرع هو المسار الأيمن، هناك تلزمك تلك الحال. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه تعارض مع الشريعة بل فيه انسجام مع الشريعة، لأن المقصود منه تنظيم حياة الناس وضمان سلامتهم. فما يأتي إنسان يقول لا أنا ما أسرع، لا، لابد أن تطيع. وهكذا وعلى هذا فقس في أمور لا تتعارض مع الشريعة، إذا اختلف حاكمك الذي يعني أنت من بلدي الأصلي، من يعني بلدك الأصلي بلده وهو يحكمها ولكنك تعيش في بلد آخر، قال ومن تغلب عليهم بالسيف، عليه قلنا تغلب عليهم، تغلب على الحاكم الموجود بالسيف وظهر عليه وأخذ الحكم، وأخذ الحكم فلزمت طاعته، قال حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طيب انظر إلى قولي حتى وهي للغاية، صار خليفة يطاع وسمي أمير المؤمنين، هنا يلزمك طاعته، وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم وأمركم جميع فاضربوا عنق الآخر، يعني الذي يخرج اضربوا عنقه، لكن متى؟ إذا تمكن وصار خليفة لا تستطيع ضرب عنقه، إذا لابد من أن تستسلم وترضى. أما إذا كان فردا وما زال في الطرقات يحارب وقاتل، لا، اقتله، اقتله إذا كان ما زال في الطرقات يحارب الناس من أجل أن يأخذ الأمر من صاحبه، لا، وجب قتاله، وجب قتاله. لكن تغلب وصار هو الخليفة، وصار هو الخليفة، لا يجوز لك أن تخرج عليه ولا تقاتله، لا يجوز لك أن تخرج عليه ولا أن تقاتله. قال والغزو ماض مع الأمير، الغزو المقصود به الجهاد، وإن كان الغزو وصف يدل على جهاد الطلب، إن كان الغزو وصف يدل على جهاد الطلب، لكن المقصود منه جهاد، الجهاد بنوعيه، جهاد الطلب وجهاد الدفع، لا يكون إلا مع أمير المؤمنين، لا يكون إلا مع أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقوم بالجهاد من تلقاء نفسه دون أمير المؤمنين أو دون الحاكم، دون الحاكم، فإن هذا لا يجوز، وهذا افتياس على ولاة الأمور وعلى الحكام، لأنهم يرون ما لا ترى من المصالح، وليس بالضرورة أن يكون ترك الغزو دائما خورا، لكن قد يكون هناك مصلحة، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما رجع بالجيش وخشي عليه المهلكة في مؤتة، فلما قدم المدينة خرج إليهم الناس يحذونهم بالحصى ويقولون رجع الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل رجع الفرار، لأن هذا الرجوع كان لمصلحة. إذن لا يصح القتال من دون أمير، لا يجوز الجهاد من دون أمير، كما هو حاصل اليوم فوضى عارمة في أقطار بلاد الإسلام، كل ينادي وهم جاهين لا عرفوا بحكم ولا علم، لا عرفوا بحكم حتى يصبروا الأمور ويخبروها، لأن من يعني ساس الناس وحكم يعرف من الأمور ما لا يعرفه الآخرون، وهكذا من عنده علم فإنه يعرف من الأمور ما لا يعرفه الجاهلون. والذين تبوأوا اليوم مقام قيادة الجهاد والمجاهدين إنما هم جهال ولم يحكموا قط، ولم يحكموا قط، فلا جربوا الحكمة ولا حاز العلم، فهؤلاء لا يطاعون في باب الجهاد، ولم ينصبهم حاكم مسلم. قال والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر، سواء كان هذا الأمير برا أو فاجر، لا يترك، لا يترك الجهاد، لا يترك بمعنى لا يترك إذا دعا الأمير، أما قوله لا يترك يحمل على أنه إذا ترك الأمير وجاء تقوم أنت جاهز، لا، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد مدة مكثه في مكة 13 عاما، فما قاتل أحد من المسلمين أحد من المشركين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في تلك الفترة المكية ولم يقاتل أحد من المسلمين أحد من المشركين. لماذا؟ لأن الأمير القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد، فلا يجوز لك أن تقوم وتفتات عليه، إذا ترك الأمير الجهاد لا بد أن يكون تركه لمصلحة، لمصلحة، فلا بد أيضا أن يطاع بذلك. قال وقسمة الفيء، والفيء هو ما يكون من الغنيمة، لكن من غير قتال. الفيء وما يكون من الغنيمة من غير قتال. جاءوا إلى بلد واستسلم أهلها دون ما قتال، هذا فيء. فهذا قسمته إلى الحاكم، ما يأتي إنسان يأخذ، لو أخذ شيئا يسيرا عذبه الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد الغزوات فقيل إن فلانا أبلى بلاء حسن، قال هو في النار في شملة كان غلها، في شملة وهي قطعة قماش كان غلها، يعني أخذها من غير قسمة، أخذها من غير أن تقسم له. قال صلى الله عليه وسلم وهو في النار، فكيف بالذين يعني يسرقون أشياء كثيرة اليوم وقل هذا غنيمة وفيء، إن هذا كله حرام. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، الحدود الشرعية، حد قصاص القاتل وقطع يد السارق ورجم وجلد الزنا وجلد شارب الخمر وحدود التعذير وما إلى ذلك، يعني حد العرابة وما إلى ذلك. العقوبات إنما تكون من الولاة، الوالي هو الذي يعاقب، ما يأتي مجموعة من الناس أمسكوا بجانب فيوثقوه ويرجموه أو يجلدوه، لا، هذا للحاكم وليس لك، وإنما للحاكم. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا يناجعهم، ما يطعن على الحاكم بهذا الحكم، ما يطعن على الحاكم، الحاكم سواء كان أمير المؤمنين أو نائبه من أمراء الأقاليم والمناطق أو القضاة، هؤلاء ما يطعن عليهم إلا إن جعل الحاكم الأمير جعل قناة رسمية لذلك، مثل ما يحصل اليوم هناك ما يسمى بهيئة التمييز في النظام القضائي، فإذا رأى المقضي عليه أن هذا الحكم لا يتطابق وجرمه بل هو أكبر، فإن له الحق أن يرفع إلى هيئة التمييز وهم مجموعة من القضاة الذين لهم خبرة في القضاء، فهذا يرفع إليهم فينظر فيه، أو يرفع إلى الحاكم فينظر هو في حكم القاضي. أما ما سمعنا مؤخرا من السفه من يعني ذكر لي أن برنامجا يراد منه معالجة الأخطاء ولكن أساء صاحبه الفعل والتصرف فأضحى يقارن بين المسلمين والكفار حتى في النظام القضائي، قالوا أنه جاء إلى بلدة غربية كافرة ودخل محكمة وصور هناك ما يجري في المحكمة واستبشر بهذا وأنه خير، ومن ذلك أنهم يجعلون رجلين من عامة الناس يقيمون قضاء القاضي، ما شاء الله، رجلين من عامة الناس يقيمون قضاء القاضي، وما علمهم بالقضاء، ما علمهم بالقضاء حتى يقيموه، هذا من السفه ومن الجهالة. نحن لا نرتضي أن رجلين من أصحاب مهنة ما أن يقيم صاحب مهنة أخرى، فلا يصح أن يقيم سباكان ما يسمى بميكانيكي سيارات لأن الاختصاص بعيد، ولا يفقه هؤلاء السباكون علم إصلاح السيارات، فكيف لهم أن يقيموا، فضلا عن أن يكون قاضا. وهذا من العجيب، وأنا ذكرت لهذا الناقل قلت له أما القضاء عندنا في الشريعة فيختلف على القضاء عنده، ولكن نأخذ على قدر ما قيل، قضاؤهم مستند على مواد، هذه المواد يجب أن تدرس وتحفظ. فهل هؤلاء العامة تعرفون مواد القضاء في تلك البلاد؟ قال لا ما يعرفون. إذا كيف يقيمون أن القاضي أصاب أو أخطأ؟ مسألة هوى، يرون هذا الحكم أقوى من القضية أو القضية أقوى من الحكم؟ سبحان الله، وكيف له أن يعرف وهو يجهل؟ فعلى كل حال لا يجوز الطعن عليهم ولا على نوابهم، ولا ينازعون فيما ذهبوا إليه من أحكام، ودفع الصدقات إليهم جائزة، جائزة بمعنى أنها تصح من الدافع، ولو ظن أن هذا الوالي لن يخرج الزكاة إلى طريق الصحيح. بعض الناس يطعن على الولاية يقول لا ما نعطيهم الصدقات، يعني الصدقات بمعنى الزكاة الواجبة، ليس صدقات النفل. صدقات النفل أنت حر تعطيها لمن شئت من ترى أنه مستحقين. أما الزكاة الواجبة فلا تعطى إلا لولي الأمر، لا تعطى إلا لولي الأمر، وولي الأمر ينفقها بما يعني جاء في الشريعة، فإن أنفق بخلاف ذلك فهو المسؤول عنها، وأما أنت فقد برئت ذمتك. أما أنت أيها الدافع للزكاة برئت ذمتك. قال نافذة، يعني نفذت، نفذت منك إليه وبرئت ذمتك. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. برا أو فاجر هنا لا يعود إلى الدافع، وإنما تعود إلى الحاكم. ما نقول والله ما نعطي هذا الحاكم لأنه فاجر، لا، تدفع إليه، تدفع إليه. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، سواء كان هو يأتي أم أو غيره، أو غيره. ومن العجيب أن البعض يستنكر، كيف يأم أمير عالما؟ العالم موجود، المفتي موجود في المسجد، ويقدم الأمير، والأمير مثلا يحلق لحيته أو كذا أو عنده من الفسق ما عنده، هذا حقه. فإن هو أمر المفتي أو غيره من العلم أن يأم صح ذلك، لكن أن يقال لا ما نصلي وراء هذا الأمير لأنه فاجر، يقول هذا من المخالفة للشريعة. قال جائزة، يعني هذه الصلاة جائزة ومجزئة عنك، باقية تامة، ركعتين يعني الجمعة، ركعتين ما يزاد فيها، ولا يقال خلاص نصلي وراءه نافلة وبعدين نصلي ظهرا أربع ركعات، هذا باطل، وهذه بدعة وفاعلها آثم ولا يجوز له فعل ذلك. قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار، آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا فعل هذا الأمر، ولو كان حضر الجمعة من أولها وصلى وراء هذا الحاكم الذي يراه فاجرا أو الذي يكون فاجرا فعلا، ثم قام وصلى بعد الصلاة ركعتين ينوي بها الجمعة أو أربع ينوي بها الظهر، نقول إن هذا بدعة، وهو مخالف للسنة، وهو آثم، وليس له أجر الجمعة، ليس له أجر الجمعة ولو حضر الجمعة من أولها، لأنه لم يرى جمعة ولذلك أعاد الصلاة، وإلا لو رآها جمعة لما أعاد واكتفى، فلما لم يرى جمعة لا يقع له أجر الجمعة ولا فضلها، ولا فضلها. قال إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا، يعني أيا كان برهم وفاجرهم، إذا كان لا يرى الصلاة خلف الأئمة جائزة فإنه لا جمعة له وهو مبتدع آثم. قال فالسنة أن يصلي معه ركعتين ويدين يعتقد بأنها تامة. هذه الصلاة التي صلاها مع الأئمة يراها تامة، وإلا لما أجزأه. لا يكن في صدرك من ذلك شك، فإن وقع الشك في صدرك في قبولها وتمامها وإجزائها فاتك أجر الجمعة وفضل الجمعة ولم تجزئك عن الجمعة وأنت آثم مبتدع. قال ومن خرج على إمام على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف، هذا هو، كانوا اجتمعوا عليه وأقروا لكن أكرهوا وأخيفوا، هذا أمر يختلف. أما إذا اجتمع عليه أهل الحل والعقد ورضوا به فإنه يكون إماما لهم بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. الغلبة المقصود بها أنه يغلب من قبله ويأخذ منه الحكم، الغلبة يعني بالسيف، بالسيف. أما ما يحمله الناس من قوله بالغلبة على الترشيح والانتخابات فإن هذا خطأ. الانتخابات في الإسلام لا تجوز، وهي كالميتة لا يصار إليها إلا اضطرارا. يعني لو كان إنسان يعيش في بلد كلهم يقوموا يعني تقوم فيه الانتخابات وتقدم مرشحان، مرشح يعني يؤذي المسلمين وفي صدره غلواء على الإسلام والمسلمين، ومرشح آخر قد يكون مسالما قد يكون يسيرا مع المسلمين قد يكون ناصحا لهم، فإن الأولى أن وإن كان هذا وإن كنا نقول بأن الانتخابات حرام ولا تجوز إلا أنه يتقدم بانتخاب هذا الأصلح ليس من باب إقرار الانتخابات ولكن من باب ارتكاب أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما، بدفع أو دفع دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. المفسدة حاصلة حاصلة، إن انتخبنا مفسدة لأن الانتخابات ليست من ديننا، وإن لم تنتخب فهناك مفسدة، ويتولي هذا الفاجر الكافر ربما، ربما يكون كافرا نصرانيا أو غيره، وربما يكون مسلما فاجرا وعنده من يعني الشدة على المسلمين شيء كبير، فحتى ندفع على الشر نضطر إلى ارتكاب شر أدنى منه. قال فقد من خرج على هذا الحاكم فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. المقصود بعصى المسلمين اجتماعهم، والعصا الخشبية تكون قوية فإذا شقت إلى نصفين ضعفت، فإذا شقت إلى أرباع ضعفت أكثر، فإن شقت إلى أثمان وأسداس فإنها تضعف جدا ويسهل كسر كل جزء منها كما قال الأول كما قال الأول إن العصية إذا إن العصية نعم إذا إن اجتمعت نعم تأبى العصية إن اجتمعنا تكسرا وإن افترقنا تكسرت آحادا، تكسرت آحادا. تأبى العصية إن اجتمعنا تكسرا وإن افترقنا تكسرت آحادا. فهذا يسمى شق عصى المسلمين وأضعفهم، وهذا ملاحظ اليوم في بلاد الإسلام، حزب هنا وحزب هناك وحزب هناك وضعفت عصى المسلمين وأصبح كل ينال من الآخر وأصبح أضحوكة عند الكفار، أصبح أضحوكة. بلاد الكفار آمنة مستقرة وبلاد المسلمين ترى ما ترى فيها من الفوضى. وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. قال: وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج، فإن مات الخارج عليه، يعني الذي خرج على الحاكم، إن مات هذا الخارج وهو لا يزال يعتقد تلك العقيدة، عقيدة الخوارج، مات ميتة جاهلية، يعني كأنه مات قبل الإسلام، كأنه مات قبل الإسلام، ولا يعني هذا كفره كفرا أكبر خروجه من الإسلام، لكنه وافق أهل الكفر في ختم حياته بارتكاب هذا الجرم العظيم، ولا يجوز له أن يعتقد هذه العقيدة. قال: ولا يحل قتال السلطان. طيب، سلطان ليس بعادل، ومن قال أن قتال السلطان يكون للسلطان العادل؟ عادة ما يقاتل إلا سلطان جائر ظالم مستبد، نهيت عن قتال السلطان الجائر الظالم المستبد، لأنك أنت تسميه تقول ظالم وجائر ومستبد، فما الذي سيمنعه عن ظلمه وجوره؟ بالعكس سيزيد في ظلمه وجوره واعتدائه وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، سيزيد في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك لازم تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لما سئل: يكون علينا أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطون حقنا، أفننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما تركوكم تصلون، ما دام أنهم لم يمنعوا الصلاة بالكلية فإنه لا يقاتل، لا يقاتل هذا الحاكم، ولو كان ظالما جائرا مستبدا لا يقاتل، حقنا للدماء، حقنا للدماء. عنده كفر هذا شأنه، عنده أمور يعني فيها من ما فيها من الكفريات هذا شأنه، ويرجع الأمر إلى أهل العلم الكبار الراسخين فيه، هل نخرج على هذا الذي جاء بالكفر أو لا؟ فإن العلماء يرون ما لا يراه العامة، فإن قالوا لا يعني أنهم رأوا إما أنه لم يناصح بعد، أو أنه لا قبل للناس بقتاله فيترك حفظا للمسلمين ودماءهم، والكفر فوق قول أن القرآن مخلوق، هل كفر فوق ذلك؟ ألا كفر عظيم. ومع ذلك الإمام أحمد صاحب هذه العقيدة التي درسها عذب، هو وعلماء كثر عذب عذاب شديد من أجل هذا الأمر، ومع ذلك كان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفت للإمام، لما قيل: ألا تدعو على الإمام؟ وهكذا ابن تيمية. فلا يصح أبدا أن يأتي من يأتي اليوم من هؤلاء المجاهيل الذين يعني خرجوا على الناس هذه الأزمنة ولا يعرفون لا بعلم ولا بحلم، كابن لادن والخواهري والزرقاوي وأبو حمزة المصري وما إلى ذلك من هؤلاء التكفيريين، ويسوقون للناس الخروج على حكام المسلمين وقتالهم، لأن هذا لا يجوز. قال: ولا الخروج عليه لأحد من الناس. الخروج قد يكون بالسيف يعني بالقتال، وقد يكون بأشد من ذلك وهو بالتحريض، بالتحريض. ونحن نعلم أن ألد عدو للإنسان من هو يا أخوة؟ الشيطان، ليس كذلك؟ هل الشيطان له قتال معنا أو ليس له قتال؟ قتاله الليل والنهار، هل يقاتلنا بالسيف؟ لا، ولكن بالتحريض، تحريض على فعل المعاصي والمنكرات، تحريض على فعل البدع، تحريض على فعل الكفر، تحريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان من يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش بينكم، يحرش بعضهم على بعض حتى يقتتلوا. نعم، مر رمضان ومر العيد ولا زال المسلمون في بلدانهم غير آمنين ولا مستقرين، في كثير من بلدانهم قتال في قتال، خروج، مظاهرات، رجال ونساء، يعني شيء عجب. كل ذلك بسبب بعدهم جميعا، حكام ومحكومهم عن الكتاب والسنة، بعدهم عن هدي الكتاب والسنة. فلو رجعوا إلى الكتاب والسنة لرأوا فيهما البصيرة والغنية. قال: فمن فعل ذلك، يعني من قاتل السلطان أو خرج عليه بلسانه أو بقلمه أو بسيفه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طريق المستقيم الصراط. فهؤلاء الذين جاءوا بهذا الأمر هم خارجون عن السنة وعن الطريق المستقيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن يرزقنا قبل ذلك معرفته والتحقق منه، وأن يرزقنا وإياكم رضاه سبحانه وتعالى، وأن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، وأن يلحقنا بعباده الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.